ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذا اللقاء الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة، ننزل في هذا اللقاء تلامذة النجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذا البرنامج نتمثل قوله عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. وما زال لقاؤنا يتواصل مع تحريم النفوس وتحريم الجنايات عليها. فالنفوس والدماء والأعراض والأموال لها حرمتها ومكانتها العظيمة الجليلة الضخمة الكبيرة في ديننا الحنيف. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقد بينا في الحلقتين الماضيتين بفضل الله عز وجل عظم قطرة الدم، قطرة واحدة، بينا فخامة النفوس وإظهار شأنها وعلو مكانتها عند الإسلام وأهله كما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. ويتواصل اللقاء لبيان تحريم النفوس وتحريم الجنايات عليها بالطعن في الأعراض والأنساب والأحساب، أو بالضرب على الأبدان، أو بسفك الدماء، أو باستلاب الأموال، أو بالازدراء والاحتقار والامتهان، أو أي صورة من صور الاعتداء المعروفة. ما الذي يمنع المؤمن من الاعتداء على الآخرين؟ ما الذي يمنع المؤمن من سفك الدم؟ ما الذي يمنع المؤمن من الغيبة؟ ما الذي يمنع المؤمن من الحرام؟ ما الذي يمنع المؤمن من الوقوع فيما يغضب الله عز وجل؟ السر في كلمة المؤمن: الإيمان. الإيمان يحمي ويمنع ويحفظ صاحبه من الوقوع في الخطايا والأخطاء والدنايا والموبقات والمعاصي والذنوب والأوزار والمعايب والمساوئ والقبائح. الإيمان دي كلمة السر. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها؟ الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، منبع الإيمان، كلمة الإخلاص، كلمة التقوى، التي إذا دخلت قلبا وسكنته حفظته بإذن الله عز وجل. فالقلب الذي تسكنه كلمة التوحيد، القلب الذي تسكنه كلمة التوحيد وتملأه، ينبعث نوره فيتجلى على الأعضاء. فاليد لا تؤذي أحدا، لا بسفك دم ولا بتناول رشوة ولا باختلاس ولا بضرب ولا بالإشارة استهزاء. واللسان لا يتكلم إلا بالخير، تراه يذكر الله عز وجل، يقرأ القرآن، ينشر العلم، يدل الناس على الخير، يرشدهم إلى المعروف، لا يقول إلا خيرا. والعين حين يمتلئ القلب بلا إله إلا الله، إن النور يفيض على العين فترى العين مصروفة عن الحرام، لا تنظر إلا إلى ما أباح الله لها، وترى الرجل تمشي في مرضات الله تبارك وتعالى. هكذا شأن لا إله إلا الله إذا قويت في القلوب، إذا قويت، لأن لا إله إلا الله في القلوب درجات عند الناس. فمن الناس من لا إله إلا الله في قلبه كأضوأ نجم في السماء، ومن الناس من لا إله إلا الله في قلبه كالشمس، ومن الناس من لا إله إلا الله في قلبه كالقمر، ومن الناس من لا إله إلا الله في قلبه كالسراج، أي لمبة بيولعها أي بشر، ومن الناس من لا إله إلا الله في قلبه كالفتيلة، ومن الناس من لا إله إلا الله في قلبه كالشمعة، ومن الناس من لا إله إلا الله في قلبه تضيء مرة وتنطفئ أخرى. فإذا قويت كلمة لا إله إلا الله في القلب كشبهة إلا نقضتها، ولا تترك شهوة إلا مسحتها وأذهبتها. هكذا لا إله إلا الله، إذا طلعت أشعة لا إله إلا الله قوية من قلب عاش بها وعاش لها، فإن هذا القلب لا تسكنه شبهة بل لا تدخله شبهة. إذا قويت لا إله إلا الله في القلب وعاش صاحب هذا القلب بكلمة لا إله إلا الله وعاش لها، فإن هذا القلب لا تحتويه أو تسيطر عليه أو تستحوذ عليه شهوة. فالقلب الذي تسكنه لا إله إلا الله منبع التوحيد منبع الإيمان، قلب محفوظ قلب معصوم. هو ده بقى السر اللي يمنع أي واحد يمد إيده يسفك دم حد، هو ده السر اللي يمنع أي واحد يمد لسانه يغتاب أو ينم أو يفسد العلاقة بين حد وحد، هو ده السر اللي يخلي الرجل يتقي الله في مراته والست تتقي الله في زوجها والأب يتقي الله مع أولاده والأولاد يتقوا الله مع أبوهم وأمهم والجار مع جاره وصاحب المال مع ماله والرئيس مع المرؤوسين والقائد مع المقودين والقوي مع الضعيف والضعيف مع القوي والغني مع الفقير والفقير مع الغني. الكل إذا كان منبع الإيمان في قلوبهم صافيا فإن ما يتجلى في سلوكهم يكون جيدا وطيبا. منبع النهر صافي خلاص هنلاقي المية جاية نظيفة، منبع النهر عكر هنلاقي المية جاية عكرة. هو كلمة لا إله إلا الله إذا دخلت القلوب وقويت تكون مصدر كل صفاء. يبقى اللي يمنع أي حد أنه يسفك دم حد أو يغتابه أو أنه يسيء الإيمان عاصم، الإيمان عاصم، الإيمان حافظ، الإيمان حامي. هيفكر ألف مرة ومرة قبل ما يعمل السوء سواء كان قتل أو غيبة أو نميمة أو إيذاء. هذا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند صحيح عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. الفتك اللي هو إيه؟ أن يأتي الرجل الرجل وهو غافل فيؤذيه. واحد قاعد في أمان ربنا مش مد إخوانه، ما عندوش أي ظن إن حد حيؤذيه، فيأتيه واحد من مأمنه وهو غافل لا يعطي إخوانه لأحد فيقتله أو يؤذيه أو يجرحه أو يعتدي عليه أو ما شبه ذلك. يبقى الفتك أن يتحين الواحد من الفجرة ساعة غفلة الناس ساعة أمن الناس فيفسد عليهم أمنهم ويؤذيهم في ساعة غفلتهم. غفلتهم مش الغفلة اللي هي الواحد بعيد عن ربنا، لا، الغفلة يعني الواحد مش مد إخوانه، غفلة يعني واحد قلبه طيب ما قاعد في حاله وما يفكرش إن حد ممكن يأذيه. يعني اللي ماشي على طريق ده في أمان الله مع زوجته في عربية وفجأة وطريق مسلوك والناس بتمشي فيه على طول، يطلع له واحد عامل له حجرة أو حاطط له نخلة أو عمود كهرباء أو خشبة كبيرة فيهدي يشوف إيه ده، يطلع واحد من اليمين واحد من الشمال ودمع مسدس ودمع رشاش وياخدوا زوجته يغتصبوها والعياذ بالله، وبعد كده يقتلوه ويقتلوها وياخدوا اللي معاهم. ده يبقى إيه ده؟ هؤلاء فجرة آثمون، هؤلاء خلت قلوبهم من الإيمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلو كان عندهم إيمان فإن الإيمان سيعصمهم من الفتك بالناس. يبقى لا يفتك مؤمن. يبقى نرجع من أول وجديد ونقول ليس سن القوانين وحدها هو الذي يمنع الجريمة، ليس سن القوانين وحدها حتى ولو كانت قوانين صارمة هو الذي يستأصل الفساد، بل تعليم الإيمان. نبدأ نعلم الناس الإيمان. يعني قعدهم يقولوا أطفال الشوارع أطفال الشوارع أطفال الشوارع، والجماعة الدمويين والمفسدين والمش عارف الإيه استغلوا أطفال الشوارع بعشرة جنيه وبخمسين جنيه، ما هم مش لاقيين، وروح يا ابني ولع كذا ويرمي طوبة في كذا واشتم الجيش واشتم الشرطة واشتم مش عارف مين. مش قالوا كده على أطفال الشوارع؟ لو جينا سنينا قوانين صارمة إن اللي حيرمي طوبة على الشرطة أو الجيش أو اللي حيسب سب قذر أو شتيمة قذرة أو يرمي مولوتوف أو مش عارف إيه هنقطع راسه، هيمتنعوا؟ مش هيمتنعوا، مش هيمتنع، لأن هيتحايل على القانون وهيلاقي اللي يحميه ويلاقي ثغرات القانون ويلاقي ويلاقي وحقوق الإنسان هتطلع تقول لك إزاي تأذيه وإزاي تعمل فيه، والدول الخارجية تقول لك إنهم يقتلون مش عارف الثوار وإنهم يفعلون كذا، هيدخلوا العاطل في الباطل والمحق في المبطل، وده اللي حاصل. يبقى أنا أرجع أقول لك ليس بسن القوانين، مش معناه ما تسنش قوانين، هتسن قوانين، لكن ابدأ شوف الخلل جاي منين وحط صباعك على موضع الداء وابدأ شخص المرض، شوف حجمه قد ايه وابدأ حط العلاج المناسب. فأشوف أطفال الشوارع بدل ما سيبهم في الشوارع الواحد يستأجرهم بمئة جنيه وبخمسين جنيه وبسندويتش ياكلوه عشان يولعوا الدنيا، أخدهم أنا زي أهل الصفة. أهل الصفة هم مش دول أهل الصفة في زماننا؟ آه والله، أهل الصفة اللي كانوا زمن النبي عليه الصلاة والسلام عددهم من 80 ل 300، العدد بيروح ويجي على حسب اللي بيتخرج بقى ويلاقي أهل ويلاقي مال وكده. أهل الصفة دول اللي ما كانش لهم مأوى ولا لهم أهل مقطوعين من شجرة، لم يكن لهم مأوى بيت يسكنوا فيه ولا لهم أهل يلموهم يعني ويحافظوا عليهم ويكفيهم حوائجهم ولا عندهم مال، فدول يروحوا فين؟ يفضلوا في الشوارع؟ الشوارع ما بتسترش عورة. طب يفضلوا في الشوارع ويقطعوا الطريق على الناس؟ طيب يقعدوا عالة ويشحتوا ويمد ايديهم؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام اوجد الحل، علمنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف نتعامل مع اطفال الشوارع، وما نسمهمش اطفال الشوارع بقى، نسميهم اهل الصفة. الصفة دي كانت بقعة باكية كده في اخر المسجد النبوي، مخصصة لمن لا دار له، لمن لا بيت له، لمن لا مال له، لمن لا اهل له. ما هو كتير من اطفال الشوارع اهلهم رمينهم اصلا من وهم في اللفة وطلعوا لقوا نفسهم في الشوارع، أو طفشوا من عذاب أهليهم أو من سوء تربية أهليهم، أو ضحك عليهم حد وطفشهم أو خطفهم حد وهم صغيرين وبدأ يطلقهم في الشوارع، أسباب كتيرة. المهم أن تعددت الأسباب وفي النهاية الأطفال في الشوارع، قنبلة موقوتة، ده مش موقوتة دي انفجرت بالفعل. ده مش كده وبس، قرأت قديما من عدة سنوات أن جمعية تنصيرية عظمى من أكبر جمعيات التنصير على مستوى العالم. تنصير يعني إيه؟ يعني يطلع المسلم من دينه يخليه نصراني، هذا التنصير، يطلع المسلم من دينه يخليه نصراني بالفلوس بالشبهة، يغسلوا مخهم بشوية شبهات يضحكوا عليهم يدوهم شوية فلوس يجوزوهم يصفروهم كده. في جمعية اسمها كاريتاس قرأت عنها أنها من أكبر جمعيات التنصير في العالم، من ضمن مشاريعها في مصر من عدة سنوات لما أطفال الشوارع ويحضروا لهم مكان نظيف يأكلوهم ويشربوهم ويعلموهم ومغريات الحياة ويطلعوهم من الدين. ما هو طالما موجود في بلاد المسلمين يتبع دين الإسلام، إلا أن يكون له أب وأم نصرانيين مثلا فيتبع دينهم بحكم التقليد أو بحكم العادة. لكن لو عندنا حد في مجتمع المسلمين ما لهش أهل وهو طفل يتبع الدين الإسلامي، خدوهم وأيامها أمن الدولة اكتشفهم ورحل الناس المسؤولين دول من مصر وحولهم. ما هو كان أمن الدولة في أقسام، قسم بيعذب الدعاة ويكمم أفواههم، وقسم بيقف ضد الشرفاء علشان ما يزدادوش في الشرف، وقسم بيحمل البلطجية وبيحمل المفسدين، وقسم بيتقي الله عز وجل. دي الحقيقة، واقف ضد تجار المخدرات والخلايا الإرهابية وخلايا التجسس والمنصرين وهلم جرة، فيهم الشرفاء ده في كل حتة. المشايخ فيهم المفسد وفيهم المصلح، المشايخ فيهم الشيخ اللي يبيع الفتوى وفيهم الشيخ اللي يتقي الله في الفتوى. أمن الدولة مش على رأسه ريشة، فيهم القسم اللي كان بيرعى الإرهابيين وبيرعى المفسدين وبيكمم أفواه المصلحين، وفيهم قسم شرفاء، هم دول اللي احنا عايزينهم يطلعوا في الوقت ده، كانوا بيحموا البلد فعلا ضد كل خلية إرهابية وتجسسية وتنصيرية وكل ما يخطر على بالكم. مش عايزين نعمم الحكم، الحكم ده الصالح والمفسد في كل حتة، حتى الجن عباد الله، الجن الأزرق والأحمر حتى والأخضر، حتى الجن فيهم المصلح والمفسد. ربنا قال في سورة الجن وهو يحكي لنا حديث الجن بيقولوا ايه الجن، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، ده احنا فينا أنواع وأنواع، ياريت ما نعممش الأحكام. فالمهم يبقى أطفال الشوارع ما نعمل أهل الصفة في زماننا. يقول لك الملاجئ، هي الملاجئ فين؟ هي الملاجئ مكفية؟ مش مكفية. طب مدام في ملاجئ ليه ما قاموش ولموا أطفال الشوارع وودوهم الملاجئ يتعلمهم؟ طب ده احنا بنسمع عن الملاجئ مهازل، الغذاء فيها ليس كافيا، التعليم والتربية فيها والاجتماع وعلم النفس ليس مؤصلا على أسس، ومفيش اهتمام بالأولاد. خلينا نحسن الظن برضو، مش بنعمم الحكم، في كده وفي كده، بس الغالب ايه؟ فين انا عايز فين احنا سمعنا عن ملجأ خرج دفعه نجارين وحدادين وميكانيكيه، سمعنا عن ملجأ وفر لاطفال الملاجئ التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي والجامعه، وكل ما كل سنه يجي يقول لك اطفال الملاجئ اللي اتخرجوا بالشهاده الابتدائيه متفوقين، اطفال الملاجئ اللي اتخرجوا في الاعداديه متفوقين، اطفال الملاجئ اللي اتخرجوا في الثانويه متفوقين، اطفال الملاجئ اللي اتخرجوا في الجامعه متفوقين ووفرنا لهم فرص عمل. ما سمعناش الكلام ده. يبقى اذا الملاجئ ما بتاديش دورها، والا لو كانت بتادي دورها كان كل سنه هيعمل لي تخريج دفعه ابتدائي اعدادي ثانوي جامعه تعيين وتوفير مكان مناسب. ما سمعناش الكلام ده. لو حد سمع يقول لي. طب ولو سمعنا سمعنا كام حالة؟ ده احنا عندنا عشرات الألوف من عشرات إن لم يكن مئات الألوف من الأطفال الشوارع. فالمهم نخليهم أهل الصفة. أين وزارة الأوقاف؟ ده كان في أوقاف زمان عشان رعاية القطط، أوقاف افتحوا كده في دفاتر الأوقاف القديمة، كان في أوقاف لرعاية القطط، القطط اللي مش لاقية تاكل، في ناس واقفين جزء من مالهم زمان ان هم ياكلوا القطط. كان في اوقاف علشان الخادم في البيت لما يقع منه طبق يتكسر واهل البيت هيخصموا من مرتبه لانه كسر طبق، يروح الاوقاف في وقف اسمه وقف للصحون المكسوره، يقول لهم وقع مني غصب عنه، هو الخادم هيمسك الطبق ويكسره؟ لا، وقع غصب عنه بس بيعاقبوه، اهل البيت بيعاقبوه، هنخصم من مرتبك، ده غصب عني، ملناش دعوه عشان تحافظ بعد كده. فكان يروح يصرف ثمن الطبق المكسور عشان يعرف ياكل ويسد بيه. ليه ما يكونش عندنا في وزارة الأوقاف اللي فيها 100,000 مسجد ومسجد أهل الصفة في كل مسجد كبير؟ الله، دورات المياه في وزارة الأوقاف في النظام الجديد بتاعهم مش جديد قوي، بتبقى منفصلة عن المسجد. طيب ما تأسس دورة المياه الطويلة العريضة وفوق منها شقة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، وممكن فوق المسجد كمان، وتقوم عامل في كل مسجد في كل حي شقة أو اثنين وعليها مشرف أو اثنين أو جدنا فرص عمل. يبقى عندي شقه فيها 6 أطفال من اليتامى من الملاجئ، من اطفال الشوارع اللي ما لهمش اهل اللي مرمين في الشوارع، ومعاهم الشيخ مشرف عليهم يعلمهم الدين والايمان، وجايبين واحد يعلمهم الحساب والقراءه والعلوم ومش عارف ايه، وجايبين واحد تاني يعاملهم نفسيا ويعلمهم المهارات، وبعد ما يتخرجهم نكون وفرنا وظائف بطريقه تانية، فاوجدنا فرص عمل للي اتخرج من كليه الاداب وكليه التربيه وكليه الدعوه وكليه اصول الدين وكليه كذا، هيشتغلوا. فكل مسجد فوق كل دورة مية في كل مسجد ابني شقة واثنين وثلاثة، والشقة دور واثنين وثلاثة، واعمل دعوة لأصحاب الأموال حتى أصحاب الزكوات، كل واحد يبني شقة من زكاته فوق كل دورة مية في كل مسجد، ويعلموا أطفال الشوارع ويفضلوا موجودين ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة. الذكور لهم شقة والإناث لهم شقة، دول عليهم مشرفين دول عليهم مشرفات، عندك مشرف شرعي إمام المسجد، عندك مشرف تربوي من كلية التربية، مشرف علم نفس من كلية الآداب أو من كلية الطب، مشرف اجتماع من كلية مش عارف الخدمة الاجتماعية، مشرف كذا. فأوجدت فرص عمل للشباب وللشابات وحميت أطفال الشوارع. مش دي مسؤولية وزارة الأوقاف يا عباد الله؟ قامت بيها ولا ما قامتش؟ راحت فين الأوقاف؟ اتبعت بثلاثة مليم؟ تبص تلاقي الفدان في بلد من الأوقاف يجيب 1,000,000 جنيه ويبيعوه ب100,000. مين اداكم أمر تبيعوا الفدان ده ب100,000؟ ما تخلوه، استثمروه. ده في محلات في بعض البلاد، واسألهم، أنا في بلدي بعض المحلات وقف ولها صك وقف، بتؤجر في السنة ب200 جنيه. أصلا المحل ده محل جنبه في الأملاك الخاصة بيتأجر ب500 جنيه في الشهر، وهو محل الأوقاف جنب المحل الخاص. محل الأوقاف بيدفع 200 جنيه في السنة واحتمال 40 جنيه في السنة، والمحل الخاص بيدفع 500 جنيه في الشهر. فين وزارة الأوقاف؟ أين أهل الصفة؟ اعملوا قسم أهل الصفة اللي هم أطفال الشوارع، سميهم أهل الصفة، وعندنا أكتر من 100,000 مسجد، هيبقى عندي أكتر من 100,000 شقة، أكتر من 100,000 شقة فوق 100,000 دورة مية تابعة للمساجد، وأبدأ أطلع رأسي يبقى 200,000، أطلع كمان دور يبقى 300,000 شقة. لمين؟ لأطفال الشوارع، وسميها شقق أهل الصفة، يفضلوا فيها لحد ما يتخرجهم ويكسبوا من عرق جبينهم ويبقوا أعضاء نافعين في المجتمع، ونصرف عليهم من مال الوقف، ونصرف عليهم من الزكاة، ونصرف عليهم من الصدقة الجارية، ونصرف عليهم من التبرعات. لكن ما حدش عايز يعمل، كل واحد يغني يقول لك أطفال الشوارع قم بلا موقوت، أطفال الشوارع ولعوا الدنيا. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتعامل مع أطفال الشوارع، نسميهم أهل الصفة. واعملوا بالمشروع بتاعي اللي أنا قلت به ده فكرة، طوروها، يريد تنتشر، وتلاقي أذن عند الأوقاف وعند الأزهر وعند وزارة التضامن وعند وزارة المالية وعند جمعة الأزهر وعند التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم وعند أصحاب الأموال اللي مش عارفين نحط زكواتنا فين وعند الناس اللي بيقولوا عايزين نعمل صدقة جارية اعملوها من الصدقات الجارية. وممكن نتوسع فيه بعد كده، بس اللي دخلني في الموضوع ده إيه؟ تعليم الإيمان. لو علمت الأطفال دول الإيمان بالمنهج اللي أنا قلته ده، هو حطيت أول سطر منه، يعني نبدأ نلاقي أطفال الشارع عندهم إيمان. لو حد جه يقول له تعال أعمل كذا يقول له إني أخاف الله. هو إيه اللي خلى أحد ابني آدم اللي هو الخير منهما ما يقتلش أخوه؟ واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. شوف المؤمن بقى، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. سبحان الله العظيم. التاني بقى يقولك إيه؟ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. إيه اللي خلى التاني قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين؟ الإيمان. إن الإيمان قيد الفتك، بيمسك ايد المؤمن. عارف لا، القيد، القيد بيشل الحركة، القيد بيخلي الإنسان ممنوع عن الحركة، ممنوع عن التصرف. أهو الإيمان لما نتعلمه في قلوبنا هينضح على سلوكنا فحيشل حركتنا السلبية ويمنعنا من الأخلاق السيئة ويمنعنا من الضرب والشتم والسفك وا وا وا. يبقى ما تتعجبش من انتشار سوء الأخلاق والخلل الاجتماعي. أقول لك الأصل الإيمان. إن الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن، لا يفتك مؤمن. كفاية علينا في الحديث ده. نيجي حديث آخر. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الذي يقتل أحدا أو يسفك دمه حين يقتل أو يسفك ليس مؤمنا. كأن الإيمان ده عامل زي القميص أو زي العباية. طول ما أنا لابس توب الإيمان وتوب الإيمان جوه قلبي، طول ما أنا لابسه مش عارف أعمل غلط، حميني في حصن الإيمان. إنما لو خلعت توب الإيمان بقيت عاري من الإيمان، أو توب الإيمان اتخرق وبقى متقطع، لو توب الإيمان وقع مني كل المعاصي، فجور، انفجار بقى في المعاصي. طب لو توب الإيمان متخرق، على قد الخروق اللي موجودة على قد ما تنفذ معاصي، تلاقي حبة كده وحبة كده. أهو اللي بيمد إيده يسفك دم حد أو يسهم في سفك دم حد ده، يا إما إيمانه راح منه خالص بلح زي ما قلنا المرة اللي فاتت، يا إما إن إيمانه متخرق فترى تلاقيه يقول لك لا يا عم ما قتلش، وترى تانية تبص تلاقيه بيقتل، على حسب الإيمان ما يطلع وينزل عنده. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول إن اللي يمد إيده لسفك دم حد ساعة ما يجي يسفك الدم خلع قميص الإيمان ورماه. يعني اللي بياخد بالطار خلع قميص الإيمان ورماه، واللي بيستأجر للقتل ده قميص إيمانه اتحرق أصلا، اتحرق اللي بيستأجروه عشان يقتل، واللي بيخطط للقتل برضه قميص إيمانه ضاع منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان، والحديث أصله في الصحيحين ما عدا الفقرة الأخيرة المتعلقة بالقتل وهو حديث صحيح، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لأنه لو كان الإيمان معه ساعة السرقة ما كانش هيسرق. كونه بيسرق يبقى الإيمان فين؟ قميص الإيمان راح فين؟ بعيد، قميص الإيمان مخلوع وبالتالي بيسرق. إنما لو الإيمان معاه إيده مش هتتمد. ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ساعة ما بيمارس الزنا حفظ الله أعراضنا وإياكم، ساعة ما بيمارس الزنا ما معاش الإيمان، لأن لو معاه الإيمان هيعصمه. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال أي إلى الفاحشة فقال إني أخاف الله، قميص الإيمان معاه. إنما لو قميص الإيمان وقع منه إيه اللي يحصل؟ هتقول له هيت لك، هيقع على دماغه والعياذ بالله. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. اللي بيشرب الخمر، إزازة الخمر أو البيرة مثلا، ما البيرة والله مجمع البحوث الإسلامية قطع بأن البيرة حرام وهي من الخمر. فالمهم اللي بيشرب الخمر ساعة ما بيشرب ما عندوش إيمان، لأن لو عنده إيمان في قلبه ساعة شرب الخمر ما كانش هيستسيغ إنه يبص يمسك الخمر يقول أعوذ بالله ما يمدش إيده. إنما كونه تجرأ ومسكها إيمانه فين؟ اتخلع القميص بتاع الإيمان وترمي وراه. نفس القضية في السجاير، ما هي السجاير داخل فيها خمرة وين؟ دبليو أي إن إيه؟ اسألوا أي حريف سجاير يعني. هيقول لك كده السجاير فيها اكتر من ماده، راس المواد اللي بتصنع منها السجاير الواين واين دبليو اي ان اي خمره. فاللي بيمد ايده كده ويشرب السيجاره ويؤذي الناس ويؤذي عباد الله في المواصلات وفي الطرق وفي المصالح ويؤذي ولاده ويؤذي الجنين في بطن امه، الجنين في بطن امه بيتاذي بالسجاير، ده لو عنده ايمان ساعه ما بيشرب السيجاره. لو عنده ايمان قوي ما كانش هيمسك علبه السجاير كده ويطلع السيجاره، كان يقول اني اخاف الله. حتى لو عنده ايمان ضعيف شويه كان يجي يطلع علبه السجاره يعمل كده ايده تتهز، انما كده بسرعه ويعوكها كده على جنب راحت. قميص الايمان راح. لو معاه قميص الايمان قبل ما تتمد، اين انت الى اين تذهبين يا دي، الا تخافين الله؟ هم مش قالوا التدخين بيجيب السرطان؟ هم مش قالوا التدخين مكتوب على العلبه يؤدي الى الموت؟ هم مش قالوا التدخين بيصيب العقم؟ هم مش قالوا التدخين بيؤذي الجنين في بطن امه؟ هم مش قالوا التدخين كذا؟ اين ايمانك يا نفسي؟ لا يشرب الخمر او اي شيء بقى بيؤذي حين يشربها وهو مؤمن. ايمانه فين؟ مخلوع القميص بتاعه. والذي نفس محمد بيده ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليها المؤمنون أعينهم وهو ينتهي حين ينتهبها مؤمن. والذي نفس محمد بيده ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليها المؤمنون أعينهم وهو حين ينتهبها مؤمن. يعني النهبة غير السرقة، سرقة واحد بيسرق 10 جنيه 100 جنيه 50 جنيه 1000 جنيه، إنما النهبة واحد بياخد القراريط والفدادين بتاعت خواته البنات ولا الصبيان، حتى واحد بيضرب عقد الشقة، واحد بيسرق بنك، واحد بيسرق بلد، كله بقى نهبة. نهبة يعني حاجة مبالغ ضخمة وأراضي ضخمة ترتفع. يعني الناس قاعدين ايه ده كل ده أخده؟ مليارات وأفدنة وسيارات ودور وقصور و نهبة. والمؤمنين يعني بيتحسروا مش قادرين يعملوا حاجة، ايديهم مكتوفة. اللي بينهب النهبة الكبيرة وبياخد الأموال العامة والأموال الخاصة الكبيرة ده ايه؟ ليس مؤمنا ساعة ما يتعاطى هذه الأموال. قميص إيمانه مخلوع على قد النهبة الكبيرة بتاعته. اللي يهمنا بقى في مسألة القتل، ولا يقتل أحدكم حين يقتل وهو مؤمن. ساعة ما بيرفع السلاح أو يوجه المسدس علشان يضرب أخوه المؤمن بغير حق، في اللحظة دي قميص الإيمان فين؟ ولع. وبالتالي تجرأ أنه يحمل البلطة والسكينة ويخنق ويضرب ويقتل. ولا يقتل أحدكم حين يقتل وهو مؤمن، الإيمان راح منه. فإياكم، إياكم، هكذا حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام، فإياكم من السرقة، وإياكم من الزنا، وإياكم من الخمر، وإياكم من النهبة الأموال الكثيرة التي تنهب، وإياكم من القتل، لأنها تنزع الإيمان. ولا حول ولا قوة إلا بالله، بتخلع صاحبها قميص الإيمان، يبقى عاري من التقوى. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام في رواية الإمام النسائي، فإذا فعل ذلك، شوف إزاي، فإذا فعل ذلك خلع ربقة الإسلام من عنقه. يا الله، كأن الإسلام ربقة، يعني طوق. الطوق لما يتحط في الرقبة بيقيد صاحبه، يقيد صاحبه. يبقى إيه اللي بيسحبك؟ الإيمان. والإيمان لو هو اللي بيسحبك وبيسوقك وبيقودك، هيسحبك لكل خير، لكل حسن، لكل طيب، لكل جميل. لكن لو طوق الإيمان اتخلع، ربقة الإسلام اتخلعت، إيه اللي حيسحبك؟ هواك، شيطانك، المفسدون، فسيقودونك إلى كل شر وخبيث وضر والعياذ بالله. فإذا فعل ذلك، إذا سرق أو زنى أو شرب الخمر أو انتهب النهبة ذات الشرف أو قتل الناس، إذا فعل ذلك خلع ربقة الإسلام من عنقه. ساعة ما بيعمل ده طوق الإسلام بعيد، وبالتالي لا يقوده الإيمان حينئذ، بل يقوده الطغيان والبغي والهوى والشر والشيطان والنفس الأمارة بالسوء. طب في باب للتوبة؟ آه، فإن تاب تاب الله عليه. الأخطر من كده إن اللي بيرفع السلاح في النار واللي بيرد عليه برضه في النار. إزاي يعني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله، هذا القاتل، طب القاتل عشانه مجرم، عشانه بادئ يخش النار لأنه بيسفك دماء الناس ماشي، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يبقى ده في الاقتتال التحزبي، الاقتتال اللي على عصبية. أما بقى لو واحد مظلوم، مظلوم وجاي له واحد عشان يقتله، من حقك تدافع عن نفسك، رفعك السلاح لرد الظالم اللي رفع السلاح عليك عشان يقتلك. قل له الأول اتق الله، إما اتقاش الله وهيقتل لك أن تدفع عن نفسك. من قتل دون نفسه اللي بيقتل في سبيل الدفاع عن نفسه فهو شهيد. واحد جاي يقتلك وانت مظلوم، فيش تعصبيات ولا حزبيات ولا أي حاجة من دي. يقول الإسلام يقول لك قدم له، يقول له خلاص خد يا ابني رقبتي، هي خد روحي اقطع. لا، بيقول لك اللي جاي يقتلك دافع عن نفسك، إن قتلته دمه هدر. طب إن قتلك هو وما عرفتش تدافع عن نفسك رغم إنك حاولت تدافع فأنت شهيد. لكن إحنا هنا في القتال اللي بيبقى على التحزب، الحق ظاهر، طائفتان كل واحدة منهما تريد أن تنتصر لنفسها ولا تريد أن تنزل على حكم الحق الواضح، وكلاهما تقتتلان من أجل فساد، من أجل دنيا زائلة. هذان في النار، إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني المقتول ده في التعصب الحزبي لو كان طال رقبة اللي قتله كان قتله، يبقى الاثنين في النار. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من القتل حتى ولو كان القتل لكافر. يعني لحسن حد يفكر ان احنا بنحرم دماء المسلمين وحدهم، نحن نحرم دماء المسلمين ودماء غير المسلمين الذين لا يحاربوننا، واحنا اكدنا ده قبل كده في حلقة فاتت. يعني لو واحد محتل العراق ده مهدر، محتل افغانستان ده مهدر، محتل فلسطين ده مهدر، اي عدو من اعداء المسلمين محتل بقعة من بقاع المسلمين دمه هدر، دمه هدر، ده محارب. انما لو واحد جايني بلدي داخل بجواز واخد تأشيرة حتى لو من دولة محاربة، خلاص بموجب التأشيرة بقى في أمان. لو دولة كفرة وما هيش محتلة حاجة عندنا ولا بتتآمر على قتلنا ولا دخل في حرب معانا، دولة مسلمة، حتى لو كانوا كفار بيعبدوا صنم مش هنقطع رؤوسهم، هندعوهم بالتي هي أحسن، هندعوهم بالحسنة. إنما اللي شايل السلاح علينا وبيحرض على قتلنا من الكفار يعني، أو بيحتل بلادنا من الكفار، هذا دمه هدر. يبقى احنا بنصون الدماء كلها، دم المسلم ودم غير المسلم، بشرط ان غير المسلم لا يكون محاربا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما رجل امن رجلا على دمه ثم قتله فانا من القاتل بريء وان كان المقتول كافرا. معنا اتصال الاخ محمد من الاردن. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم الشيخ شاف،
تفضل.
احبك في الله.
احبك الله اذا احتنى فيه.
اسال الله طول عمرك في طاعه الله يا اخي.
وإياك والسامعين آمين.
الشيخ شاب، أنا سألتك قبل كده في حلقتين على موضوع الأذان،
اللي هو الأذان
على الإسطوانة.
الأذان إيه؟
بالإسطوانة،
من الإسطوانة؟ قرار مجمع الفقه الإسلامي أن الأذان يقوم به بشر حي يسمع ويرى ويتكلم ويدب على الأرض حيوية ونشاطا. أما الأذان من الإسطوانة فمجمع الفقه الإسلامي يقول إنه شيء محدث لا يجوز.
طيب، ده سؤال. عندي سؤال تاني معلش.
نعم تفضل.
انا ان شاء الله عاوز اعمل عمر يعني، فعلي مبلغ مال شخص معين يعني. ف ايه الحكم في كده؟
طيب، هل هذا الرجل يريد ان ياخذ المال حالا يعني، ولا تستطيع ان تقول له الموعد حل ولا لسه قدام؟
والله الموعد حل يعني.
طيب، هل هو يحتاج ماله فورا؟ اساله، ان قال لك انا احتاج المال فورا اعطيه اياه، خير من العمره، بل من 100 عمره، سداد الديون خير من 100 عمره. طيب، إن قال لك لا أنا مسامحك، روح يا عم ومنين ما تيجي بسد براحتك، خلاص يبقى جزاه الله خيرا.
جزاك الله
خير. الله يكرمك، تفضل.
طيب، بارك الله فيك.
وفيك بارك.
بالله عليك نسألك الدعاء.
أسأل الله أن يسلمني وإياك والمشاهدين والمشاهدات من كل مكروه وسوء، وأن يجعلنا من أهل الخير. صلاة أخرى. آمة الله من الشرقية. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
جزاكم الله خير وفضلت الشيخ.
وإياك
الله خطاكم على طريق الحق.
آمين وإياك.
ربنا يبارك فيك يا شيخ. كنت عايزة أعلق على حاجة في موضوع، بس الإخوة اللي اتصلوا قبل كده في حلقة سلطة خضر يعني، كانوا الناس بيتصلوا بيقولوا إن الشيخ محمد حسن على القنوات التانية يعني مستعجبين. هو الشيخ رايح بيبلغ دعوة للمسلمين اللي بيتفرجوا على القناة هناك.
نعم. مش
في ناس كتير ما بتتفرجش على القنوات الدينية، فالمقصود ان هو الشيخ يروح هناك بس بيبلغ دعوة بس ويسمعهم
تمام
قول الحق يعني.
أيوة.
في حاجة تانية كنت عايزة أعلق عليها بالنسبة لأطفال الشوارع.
أيوة.
في شيخ جمعيات كتير جدا، جمعية كبيرة جدا هنا في مصر اسمها جمعية قرية الأمل، احنا متبرعين فيها. الجمعية دي ما شاء الله عاملة شغل جامد قوي لأطفال الشوارع، وبسم الله ما شاء الله بتخرج يعني كل سنة أولاد منها.
أين هم من الإعلام يا أخت الفاضلة؟ أين القنوات منهم؟
ما هو والله بنشوفهم كتير على القنوات، بس القنوات الثانية ما بنشوفهمش على القنوات الدينية. بس بنشوفهم على القنوات الدينية.
يبقى أنا من خلالك، اسمها قرى الأمل،
قرية الأمل ولا فرع في اسكندرية ولا.
طيب، قرى الأمل، ندعو القنوات الإسلامية أن تتواصل معها وأن تبينها للناس وأن يتأكدوا من حالها وأنها موافقة للشروط المعروفة في الدولة وأن القائمين عليها أهل حق وعدل ونمد أيدينا إليهم.
والله يا شيخ ده احنا شفنا اولاد فيها اتزوجوا منها وتخرجوا من جامعات وتخرجوا من كليات
ما شاء الله.
لا والله فيها خير كبير ولها فرص في القاهرة
جميل ما شاء. أسأل الله أن يبارك في القائمين عليها. آمين. وهذه دعوة من خلال برنامجنا. آمين. يا قنوات الإسلام وجهي عدساتك نحو قرى الأمل وأظهري شأنها بعد التأكد من حالها وحال القائمين عليها لنلملم أطفالنا وأكبادنا من الشوارع بالإضافة إلى مشروع أهل الصفة.
جزاك الله خير.
وإياك. أخونا مسعد من البحيرة تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لك يا شيخنا وجزاك الله خيرا على كل اللي بتقدمه. والله يعني جزاك الله خيرا.
وإياك الله يكرمك.
بالله عليك ليه عندك سؤالين؟
نعم تفضل. سؤالين. تفضل.
الأول هو أولا حكم الإسلام في إطلاق اللحى في بالنسبه اللي هم بتوع الشرطه.
جميل.
وما هو مدى تفعيل فتوى الشيخ جاد الحق؟
حلو.
فين الفتوى دي؟ الفتوى دي احنا علمناها من زمان وعارفين ان
الشيخ من الثمانينيات
كان افتى او صرح يعني باطلاق اللحيه اللي هم الشرطه.
لا ده صرح بما هو اخطر من كده، قال لا يجوز اجبار المجند في الجيش او الشرطه على حلق لحيته.
طب يا ريت بالله عليك حضرتك توضح بس للناس للناس وتوضح لنا. ماشي.
على العموم احنا قلناها قبل كده بس نعلق عليها ان شاء الله.
نعم
قلناها قبل كده بس نعلق عليها برضو ان شاء الله. اتفضل.
يا ريت بالله عليك. في سؤال بس وصلت كمان بالله عليك. كان في واحد نادر ان هو يدفع 6000 جنيه في مسجد ب 12 جديد بس وفاته المنيه. يعني مش عارف نعمله ايه يعني.
ليدفع اهله
اولاده ويكملوا النذر.
نعم اولاده يقضون نذره قبل تقسيم التركه.
قبل تقسيم التركة.
يعني دلوقتي مش هو احنا قبل ما نقسم التركة بنسد الديون؟
ايوه نعم.
ديون البشر. هذا دين الله، دين الله يحق ان يقضى.
نعم.
ما احنا بنشوف الاول قبل تقسيم التركة.
نعم.
الديون والوصايا، هل هو موصي بحاجة؟ بننفذها في حدود التلت، الوصايا بتكون غير الورثة يعني. وبنشوف الديون، هل عليه ديون للبشر بنسدها، عليه ديون لله كالزكاة والنذر بنسدها برضه.
تمام يا شيخ.
اكرمك الله يا اخي مسعد. سنجيبك في المسألة الأخرى إن شاء الله. صلاة أخرى ولا نجيب؟ أخونا هاني من الفيوم. السلام عليكم. السلام عليكم يا أخ هاني.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أسمعك.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم أسمعك تفضل.
كيف حالك يا شيخ شهاب؟
أحمد الله إليك.
أسأل الله العلي العظيم أن يبارك في حضرتك.
آمين. وإياك ومن عندك والمسلمين والمشاهدين والمشاهدات.
بس عشان بس يعني عايزين نفهم بس بالنسبة للي بيحدث في أخواننا في سوريا.
سوريا
يعني إيه الحكم من الحديث اللي حضرتك قلت القاتل مقتول في النار؟
لا ما احنا قلنا احنا قلنا المتعصب بباطل.
يعني فين من ممكن بعض الناس يختلط عليهم الأمر يعني؟
لا ما احنا قلنا من يدافع عن نفسه ومات فهو شهيد.
نعم.
من يدافع عن نفسه ضد الظالم الذي يريد أن يقتله وينتهك عرضه فهو شهيد. يعني أهل سوريا حين يدخلوا عليهم الشبيحة. أي نعم.
وحضرتك بس في آخر حلقة كده يبقى تدعو لأخواننا يعني في سوريا.
حاضر حاضر ماشي. أحمد من الأردن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
والله يا شيخ ال وزير الداخلية اللي عامل اللحى مش حل اللحى سنة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟
إعفاء اللحى سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ما لو يقول الضباط يحلق اللحى ومش جاهزة
لأن القانون الذي تتعامل به الشرطة لا يمت للإسلام بصلة. سأجيب إن شاء الله. طيب نقول بقى لأخينا مسعد في حكاية إطلاق اللحى للشرطة. أنا قرأت خبرا لم أتأكد منه ولم أكن أنتوي أن أتكلم عنه بس القضية عامة. بعض ضباط الشرطة أرادوا أن يلتحوا ويقال إنهم من خيرة ضباط الشرطة وجردوا من مناصبهم وصودرت أسلحتهم وأقعدوا في بيوتهم وبعضهم نقل إلى أقصى البلد ولا يلتفت إليهم أحد. وقرأت في شريط من أشرطة بعض الفضائيات أن وزير الداخلية نسب إليه أنه قال إن ضباط الشرطة لن يسمح لهم بإعفاء اللحى ليه؟ مكتوب كده على لسان وزير الداخلية إن ضباط الشرطة لن يسمح لهم بإعفاء اللحى ليه؟ قال لأننا نريد أن يظهر ضباط الشرطة بالمظهر اللائق. وقدرت تقولها إن كنت قلتها؟ أولا أحسن الظن وأقول إن اللي أنا شفته على بعض القنوات ده كذب، وأقول إن وزير الداخلية ما قالش كده، لكن أقول من حق ضباط الشرطة يلتحوا، من حق ضباط الجيش يلتحوا. وفتوى الشيخ جاد الحق الله يرحمه واضحة، لما القضاء العسكري بعتوله كان بعض المجندين رافضين يحلقوا اللحى، وأبرم قال إن دي شعيرة من شعائر الإسلام، هكذا قال الشيخ جاد الحق، وفتوى مسجلة في دار الإفتاء المصرية وموجودة في مجلدات الفتاوى بتاعت الشيخ جاد الحق الله يرحمه، في ثلاث مجلدات هي الفتاوى. وقال إنه لا يجوز إجبار المسلم مجندا في الجيش أو الشرطة على حلق لحيته، لا يجوز شرعا، ومن فعل ذلك فقد خالف الإسلام. إنما لو صح أن وزير الداخلية أو غيره قال، هو أو غيره لو صح أنه قال نحن لا نسمح لهم بإعفاء اللحى حتى يظهروا بالمظهر اللائق، أنا أدعوه إلى التوبة وتجديد الإسلام. أو الله كل من يقول إن اللحية مظهر غير لائق أنا بقول له استحمى اغتسل وقول أشهد أن لا إله إلا الله مرة تانية، أنا بأستتيب وبقول له توب إلى الله وجدد إيمانك. لأن اللي بيقول اللحية مظهر غير لائق بيسب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بيسبه. طب النبي كان ملتحي عليه الصلاة والسلام، يعني كان في مظهر غير لائق؟ إزاي يعني؟ إزاي؟ إزاي الكلمة دي تتنطق؟ أنا أفهم إن ممثل غجري يقولها؟ إيه العفاشة دي في لقطة من اللقطات وواحد ملتحي، ولا في لقطة واد سايب دقنه شوية أم تقول له سيلي العفاشة اللي في وشك؟ والله هم اللي عفشين والله. ده إيه؟ سنة الفطرة؟ أنا الكتاب ده قدراً كنت بقرأ فيه وأنا جاي في الطريق. قال الإمام ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع: اتفق العلماء جميعاً على أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز، ده الإجماع، وأيده على هذا الإجماع ابن تيمية. ونقل أبو الحسن بن القطان الفاسي في كتابه الموسوعي الإقناع في مسائل الإجماع، إجماع الأمة، إجماع الأمة، إحنا عندنا القرآن والسنة والإجماع أدلة الأحكام، بيقول إيه أبو الحسن بن القطان في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع: اتفقوا أي العلماء من أيام الصحابة لأيامنا على أن حلق اللحية مثلة لا تجوز. حلق اللحية مثلة، يعني مثلة التمثيل تشويه، تمثيل يعني إيه؟ يقول لك لما واحد يموت بيمثله بجثته، يقطعوا دراعه، يقطعوا راسه، يقطعوا ودنه، ده التمثيل بالجثة. فاللي يغير حاجة من خلق الله لم يأمر الله بتغييرها، حلق العانة الشعر اللي في أسفل البطن ده خلق الله، لكن ربنا أمرنا بتغييره، حلق العانة، نتف الإبط الشعر اللي أسفل البطن أسفل ده خلق الله، لكن الله أمرنا بنتفه. إنما اللحية أجمعوا على أن حلقها مثلة يعني تشويه، يبقى أمر الجنود بحلق لحاهم أمر لهم بالتشويه لا تجوز، يعني تحرم، أدي إجماع العلماء. تقوم تقول لي مظهر غير لائق، توب إلى الله وروح استحمى وقول أشهد أن لا إله إلا الله مرة تانية. اسمع تاني: قال أبو بكر القفال الشاشي أحد كبار أئمة الفقهاء المتقدمين، متوفى 291 هجرية، ولد 291 هجرية، قال: لا يجوز حلق اللحية لما فيه من التشويه. يبقى اللي حلق دقنه مشوه، مشوه، مش تقول لي هنمنعهم من حلق اللحية علشان يظهروا بمظهر لائق، قصدك تظهرهم بمظهر مشوه، حلق الحليق ده مشوه الخلقة، مغير لخلق الله. أي نعم أنا مش بكفره، لا أكفر حلق اللحية، وهو أخويا ومحنا معانا زملائنا في الكلية وفي المجتمع وفي البيوت وقرايبنا وبناخدهم بالأحضان وبنقول لهم يا هتعفوا اللحية امتى؟ كان زمان بتقول أمن الدولة هياخدنا، طب أمن الدولة فين دلوقتي؟ هياخدكم فين؟ اتكشفت حجتكم، ورقة التوت اللي كنتوا بتضحكوا على نفسكم بها وقعت، فين هي؟ كان زمان كل اللي بيحلى دانيو خايف من أمن الدولة، خايف من أمن الدولة. طب أمن الدولة يا عم راحت لحالها خلاص، خايف من مين بقى؟ اتضح إن هو هوى، بس كنت بتعلق شمعتك على أمن الدولة. ولا يجوز حلق اللحية لما فيه من التشويه ومعالم المثلة، تمثيل بخلق الله، تغيير لخلق الله. ده كلام أبو بكر القفالي الشاشي أحد الأعلام الكبار. طب اسمع بقى كلمة الإمام القاضي أبو عبد الله الحليمي المولود سنة 338 هجرية، أحد كبار الفقهاء المتقدمين، أحد الذين يشار إليهم بالبنان في فقه الشافعية، كان كبيرا في علمه. اللي هو مين؟ اللي هو الإمام القاضي أبو عبد الله الحليمي. بيقول إيه؟ ليه كتاب اسمه المنهاج في شعب الإيمان، جزء 3 صفحة 79، بيقول: لا يحل لأحد أن يحلق لحيته، فإنه هجنة، شيء مستهجن، شيء مستقبح. مش تقول لي احنا هنقول لهم ما تحلقوش دقنكم علشان تظهروا في مظهر لائق. ده بيقول لك ان اللي بيحلق دقنه بيعمل حاجة قبيحة، حاجة مستهجنة. لا يحل لأحد أن يحلق لحيته، فإنه هجنة وتشبه بالنساء، فحلق اللحية كجب الذكر. سامحوني، يعني معناها حلق اللحية قطع للرجولة. ده من الآخر، مش هوضح أكتر من كده. تعالى بعد كده الإمام أبو بكر بن العربي صاحب كتاب أحكام القرآن، القاضي الفقيه أحد أعلام المالكية، اسمه كبير جدا في الفقه، موسوعي، بيقول إيه؟ روت عائشة رضي الله عنها في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عشر من الفطرة. من الفطرة إيه هم؟ من ضمن العشرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك إلى بقية الحديث. يبقى إعفاء اللحية من الفطرة، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. تقول لي مش هنسمح لهم بإعفاء اللحية علشان يظهروا بمظهر لائق؟ معنى كلامك إن اللحية مظهر غير لائق؟ دي من الفطرة. طب من الفطرة يعني إيه؟ أبو بكر بن العربي الإمام القاضي الفقيه الكبير المبرز بيقول، قال بعض العلماء عشر من الفطرة يعني من السنة. أبو بكر بن العربي قال: لا، أنا بقول حاجة تانية. بتقول إيه يا إمام؟ قال: أنا أقول إن الفطرة معناها الملة، عشر من الملة، يعني دخلها في مسألة الدين بقى بقوة هي. وقد اتفقت الأمة على أن إعفاء اللحية على أن سنن الفطرة اللي منها قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك من الملة، من الملة، بس بعضها مستحب وبعضها واجب، واللحية واجب على الراجح. ثم يقول: إعفاء اللحية مخالفة للأعاجم، فإنهم يقصون لحاهم ويوفرون شواربهم أو يوفرونهما معا، وذلك عكس الجمال والنظافة. يبقى اللي بيحلق دقنه مش نظيف، اللي بيحلق دقنه مش جميل. ده كلام أبو بكر بن العربي. كفاية الأربع أقوال دولة من أشهر كتب الفقه. فكل من يقول إن اللحية مظهر غير لائق، أنا أدعوه إلى أن يتوب ويغتسل ويتشهد مرة أخرى، لأنه بيقول إن النبي مظهره غير لائق، ما هو كان ملتحي، وبيقول إن اللحية غير لائقة، ده من الفطرة. وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم. أما تفعيل فتوى الشيخ جاد الحق فتفعيلها منوط بإخواننا أعضاء مجلس الشعب، ربنا يحفظهم وينفخ الروح فيهم وينتبهوا للقضايا الإسلامية العظيمة اللي احنا انتخبناها علشانهم. ولا قضية تتعلق بالإسلام رفعوها لحد دلوقتي. ده يوم الأذان ما ترفع الدنيا باظت، يوم الراجل ما رفع الأذان سواء اتفقنا معاه أو اختلفنا، مش هنختلف معاه أبدا. ده يا جماعة، يا جماعة الخير، التيار الإسلامي أيام ما كان في الجامعة، أيام أمن الدولة ما كان بيحكم قبضته على كل حاجة، كان الطلبة في الكليات طلبة التيار الإسلامي، اما يجي وقت الصلاه: يا دكتور، حتى في الجامعات، في الجامعات، في الجامعه الازهريه، يا دكتور لو سمحت عايزين ناذن عشان نصلي. اقول له: ماشي يا ابني عندك حق. اوقف المحاضره واروح اصلي معاهم في الجامع وارجع، او بعد ما اخلص ارجع تاني، او اقول لهم نخلص المحاضره ونصلي جماعه. وكان الاذان بياذن في الكليه فنقف نسمع الاذان احنا قاعدين في المحاضره ونكمل محاضرتنا وبعد كده نطلع نصلي، بس الاذان اترفع، الاذان اترفع وسمعناه وكررنا وراه وهنكمل الدرس ونقوم نصلي بعد كده، زي ما يكون الأذان بيأذن في المسجد وبنقول درس وبنخلص الدرس وبعدين نصلي، أو بنقطع المحاضرة ونروح نصلي ونرجع. أنا أذكر سيدي وأستاذ الدكتور مروان شاهين حفظه الله وأمد في عمره، الذي تعلمت على يديه علم الحديث النبوي، ما في محاضرة من محاضراته أولى تانية تالتة رابعة في كلية أصول الدين إلا وكان يجي ساعة الظهر ما يأذن هيا إلى الصلاة يا شباب الإسلام، ويقوم واخدنا رايحين المسجد نصلي، ويقول كلمة خمس دقايق في المسجد كنت مسماها كلمة الحق وكتبها في الأجندة عندي، ما رأيت أستاذا يصنع مثله حتى في الجامعة الأزهرية اللي المفترض يجي وقت. وأنا أيام ما كنت في المعهد أول ما دخلت أول أعدادي كانت الحصة الفسحة قبل الظهر بنص ساعة، وكنا بنطلع من المعهد قبل العصر بعشر دقايق، وأحيانا العصر بيأذن علينا فاحنا محصورين، الفسحة قبل الظهر بنص ساعة، نخلص الفسحة ندخل نقعد في الفصل شوية صغيرين الظهر يأذن، نيجي نطلع المدرس يقول لك ما تطلعش، ومدرس في الأزهر كلهم كانوا كده يقول لك ما تطلعش الحصة. الله، طب هنطلع احنا اول ما الجرس هيضرب الحصة السبعة، كان عندنا سبع حصص، اول ما هنطلع مش هنلحق نتوضى ونصلي اصلا في مسجد المعهد، ولا حد بيعبر. خدت أمانة الاتحاد، كنت ماسك أمين الاتحاد، دخلت الشيخ المعهد الله يرحمه كان اسمه الشيخ شحاتة حراز رحمة الله عليه، يا شيخنا ازاي احنا ازاي نبقى أزهرية والظهر يأذن قبل واحنا في والفسحة بعد الفسحة وما نعرفش نصلي؟ قال خلاص نرحل الفسحة حصة بحيث الفسحة تيجي في وقت أدان الظهر. الله يرحمه الوحيد اللي شفته عملها، راحت الحصة الفسحة ترحلت حصة، بقى الظهر بيأذن في وقت الفسحة، بقينا نصلي كلنا. اشتكى لي طالب أزهري من محافظة الفيوم أذكر إن الأساتذة بيمنعوهم من صلاة الظهر وبيروح عليهم لأن ما بيتمكنوش من صلاته في معهد أزهري. أين آباؤهم؟ أبوك يا ابني اللي ضيعك، أبوك المفترض ياخد أولياء الأمور ويروحوا للمعهد برفق وبلين وباحترام، مش بنقول يروح يضربوا حد ولا يبخوا في حد، يقول لهم أبنائنا جايبينهم يتعلموا الدين قولا وعملا، ياريت تخلوا لهم حصة الفسحة أثناء الظهر، أو اعملوا لهم فسحتين، فسحة ياكلوا فيها السندوتش ويتنططهم، والفسحة التانية لصلاة الظهر، يبقى كده احترمنا. بقى يا تيار يا إسلامي، لما كنت في الجامعة مشيب لي عمداء الكليات عشان يأذنوا الظهر في وقت المحاضرة، ولما مسكت مجلس الشعب أكلت الراجل اللي أذن؟ الله. طب يا تيار يا إسلامي يلي كنتوا موجودين في كل الشركات وأول الظهر ما يجي واحد منكم يطلع الله أكبر الله أكبر، وزملائك يقول لك احنا مش في جامع تقول لهم حق ربنا، وشيبتوا رؤساء الشركات علشان تصلوا الظهر وتوقفوا العمل وتصلوا الظهر وده حقكم، لما مسكتوا مجلس الشعب وواحد اذن قلت له العمل عباده، ايه اللي بيحصل ده؟ لحد دلوقتي ما شفتش نصره قضيه اسلاميه. مش بقول لك سيب القضايا الاخرى، ده مطلوب تناقشها، قضايا رغيف العيش وقضايا الغاز وقضايا القوانين اللي هتدمرنا ومجلس القومي للمراه اللي عايزين يرجعوه تاني عشان يخرب بيوت المسلمين زي ما خربها قبل كده، مش عارف باي حق توافقوا على المجلس القومي للمراه، ومين اللي ماسكه؟ نفس الوجوه اللي كانت بتدمره قبل كده. عايزين الشريعه الاسلاميه، يا ريت نشوف الصوره الاسلاميه مره تانية. ده الجماعه اللي بيلعبوا كره لما بيسجدوا مسموهم فريق الساجدين. متى نرى مجلس الشعب مجلس العابدين؟ ما تقوليش معظمهم بيسافر، ما فيهم اللي ما بيسافرش، تيجي كده هو ساعة الظهر سماعة صغنونة جاية من المسجد ويقوم الأذان، يقوم رئيس المجلس يقول نستمع إلى الأذان عشان يفكركم بمهمتكم يا حبايب ربنا، الله أكبر الله أكبر، من خان حي على الصلاة خان حي على الكفاح. الأذان هياخد كم دقيقة؟ دقيقة اتنين تلاتة فايف مينيتس، خليهم خمسة، ده ما فيش مؤذن مهما كان نفسه ياخد خمس دقايق، هم ستين ثانية. في كم واحد قاعد يقاطع في المجلس؟ كتير، ده مش تضيع لوقت المجلس؟ في كم واحد قاعد يرغف كلام كده هو خلاص عايز يقوله بس؟ قاعدين نشوفهم ليل ونهار كتير. طب خلي الأذان من ضمن المقاطعات يا أخي، خلي الأذان واحد بيقاطع زي اللي بيقاطعوا كلهم واسمعوا، خلي الأذان زي واحد عايز يعمل مداخلة يقول فيها كلام ما بنمسكش منه حاجة، مجرد كلام عاطفي بس مش قوانين ولا تشريعات، اعتبروا مداخلة عاطفية يا أخي، مش أيام الجامعات وأيام الشركات قاعدين تأذنوا لما جيتوا مجلس الشعب تهبوا في اللي في أذن، ويقوم شيخ آخر مع احترامنا ليه يقول لك يجوز الجمع بين صلاتين، امتى يا عم الحاج؟ مطلقا مطلقا. الحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاتي الظهر والعصر من غير عذر مطر ولا مرض، ده عمل كده كم مرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ حديث ابن عباس عند الإمام مسلم، عمل مرة واحدة في حياته. ليه؟ أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته، يعني عشان الطبيب اللي داخل العملية يبقى عنده رخصة كده، داخل العملية يبقى عنده رخصة يجمع بدل ما يسيب المريض على المشرحة ولا في أوضة العمليات، مش مطلق، حديث خاص بحالات خاصة ما عمموش ايش سامحونا. يبقى مطلوب ان مجلس الشعب هو اللي يدافع عن ضباط الشرطة اللي عايزين يلتحم وعن ضباط الجيش اللي عايزين يلتحم ويجيب لهم حقهم، وإلا باطن الأرض خير من ظاهرها إن لم نحيي ونرفع صورة الإسلام مع باطنه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستكمل لقاءنا عن تحريم الجنايات، عن تحريم النفوس والجنايات عليها في اللقاء القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رسول الله، رسول الله.